الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكتب الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وعلى آله وأصحابه وسلف الصالح أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فأشكر الله تبارك وتعالى أولا على ما أنعم به علينا من نعمة الإيمان ونعمة مثل هذه اللقاءات التي نرجو أن يجعلها الله تعالى قريبة مباركة. ثم نشكر الإخوة القائمين على هذه الكلية وعلى اللجنة الثقافية الذين كانوا السبب في هذا الاجتماع، فجزاهم الله خير الجزاء. وبعد، أيها الإخوة، الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه الليلة ونريد أن نستمع جميعا وحريصون كل الحرص على كل ما له علاقة به وعلى كل تحليل له، هو موضوع الشيوعية بين السقوط وإعادة البناء ومستقبل الأمة الإسلامية ومستقبل العالم الإسلامي في ضوء هذه التحولات العالمية الكبرى. هذا الموضوع موضوع مهم للغاية ومتشعب جدا، ولا يستطيع الإنسان أن يحدد كيف يبدأ وكيف ينتهي أو أن يلم بأطرافه. أما أهميته فلا تخفى على أحد، فنحن جزء من هذا العالم المتغير المتناوب، والعالم تقارب بشكل لم يسبق له نظير مطلقا، وأصداء التغيرات العالمية تدخل لا نقول كل دولة أو كل مدينة، بل تدخل كل بيت يوميا، وقضايا مصيرية تتحدد بناء عليها مصائر الشعوب ومستقبل الأمم. ومثل هذه الأمور لا يجوز أن تمضي هكذا دون أن تستدعي انتباهنا بالتحليل والتدقيق. ونحن الأمة الإسلامية مع الأسف الشديد تعودنا في الآونة الأخيرة ما يمكن أن نسميه الأحلام أو الدغدغات العاطفية أمام قضايا كبرى كان ينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نأخذها مأخذ الجد والعقل والدراسة والتحليل العلمي المنطقي البعيد كل البعد عن الآثار العاطفية على ما للعاطفة من دور. وهذا الحدث العظيم نموذج لذلك، ونعني به ما يجري الآن في الاتحاد السوفيتي، وقد شارك على إكمال السنة الخامسة من بدايته، وهي عملية أو فكرة إعادة البناء كما نادى بها الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف. فماذا وراء هذه العملية؟ وماذا يريد بها غورباتشوف؟ وما هي أخطاؤها في الغرب؟ وما هي آثارها في واقع الأمة الإسلامية؟ كلها قضايا مهمة. وإنني لأقول وأكد أنني إن خرجت من هذه القاعة ومن هذه المحاضرة وقد استطعت أن أثير انتباه الإخوة السامعين إلى أهمية القضية وتحليلها ودراستها، فإنني أكون قد نجحت إن شاء الله فيما أريد، بغض النظر عن أي تفصيل آخر، إذ الموضوع أكثر وأهم مما يخيل لنا ومما كتب للأسف أو قيل إلى عم الغالب عن هذا الحدث العظيم الذي وصف بحق لأنه أكبر حدث في تاريخ العالم المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية. أوليس عجيبا أن ذلك الستار الحديدي ينهى؟ أوليس عجيبا أن دولا استبدادية دكتاتورية تنهار في أسابيع متلاحقة وكأنها أمور تجري على المسرح، وإنما هو مسرح الحياة الخبير. وبطل هذا المسرح وبطل هذه اللعبة رجل داهية متميز له صفات سوف نعرض لبعضها ان شاء الله في الحديث عن صفته واعماله جعلته يكون كما وجد في اكثر من اخطاء رجل العالم للسنوات الحاليه. اوليس عجيبا ان الاجتهاد السوفيتي يتغير تغيرا مفاجئا مذهلا الى حد الاعلان في مثل هذا اليوم من الاسبوع الماضي ان الحزب الشيوعي لم يحتكر السلطه وان البلاد تؤمن بالتعدديه الحزبيه او هكذا على باب كهذا انها امور لا بد ان تشد الانتباه ولا بد ان يتصدى لها المؤمنون والحريصون على مستقبل هذه الامه بكل تحليل وتفسير. ونحمد الله سبحانه وتعالى بادئ بجدع تقول نحمد الله اننا نثق في المستقبل البعيد بلا ريب ولا مريه ولكننا يجب علينا ان نحسب الحساب في مستقبلنا الحالي في واقعنا المعاصر وفي مستقبلنا القريب حيث يمكن ان نكون على مستوى التحدي وعلى مستوى المواجهه. ان الشيوعيه ايها الاخوه الكرام التي كانت بعبع العالم وصلمه في الستينيات الميلاديه الثمانينيات الهجريه مذهب الفكري مخروج لدى العالم كله ولكنه في نفس نفسه مجهول ومعروف انها نظام جماعي استبدادي مطلق نظام شمولي كما يسمى نظام عقائدي يبني كل صغيره وكبيره بناء على العقيده والمبدا يفسر التاريخ تفسيرا منزليا ومشتقا للعقيده يحلل جميع الاحداث تحليلا مبنيا على العقيده الماركسيه نعم ولكن الحقائق الخفيه او المجهول لا يظهر الا بعد حين. ومما ينبغي ان يعلم ونحن لا نستطيع بالطبع عرض الشيوعيه كامله ولكن نعرف فقط ما يتعلق بالتفسير المادي للتاريخ لنصل منه الى المرحله المعاصره التي هي محل النزاع ومحل النظر والتحليل. ان الشيوعيه تقسم تاريخ الانسانيه الى مراحل خمس مراحل مر بها التاريخ الانساني. نجاح طبعا المرحله الاولى مرحله الشيوعيه البدائيه كما تصوروها وهي ان العالم اول ما وجد كان شيوعيا بحتا ويسمونها الشيوعيه الاولى او البدائيه يعني تماما تقابل ما نطلق عليه نحن بحق وحقيقه كما نطق به وصرح به كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من ان البشريه الاولى اول ما كانت على الاسلام كان الناس امه واحده قالوا فالصوم اي على الاسلام ثم سلبوا بعد ذلك وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الصحيح خلقت عبادي واني خلقت عبادي حنفاء حيث لكم الشياطين. فهكذا عشرة قرون قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عشرة قرون كانوا على التوحيد حتى ظهر الشرك في قوم نوح. المقصود هذه المرحلة الأولى كما يزعمون يتبعها بعد ذلك أو جاء بعدها مرحلة الرقة والانتقال من مرحلة إلى مرحلة سببه عامل مادي البحث كيف انتقلت الإنسانية بزعمهم كما نظرها ماركس وفريدريك إنجلز وغيرهما إلى مرحلة الرقة. قالوا عندما اكتشفت الزراعة عن طريق المرأة والمرأة اكتشفت الزراعة كما يقولون ورأت أن الجذور التي تتفاقم تنبت فاكتشفت الزراعة وكان هذا العامل الاقتصادي حاملا أساسيا واحدا للانتقال إلى المرحلة المبكرية وهي مرحلة الرق. بعد مرحلة الرق يقولون انتقلت الإنسانية أو المجتمع البشري بعمومه إلى مرحلة الإقطاع. وكيف انتشأ الإقطاع أيضا عامل مادي المقصود أن المرحلة المهمة هي الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية وكان الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية نتيجة اكتشاف الآلة بما يسمى في أوروبا الثورة أو الانقلاب الصناعي. ثم المرحلة الأخيرة بعد الشيوعية الأولى والرق والإقطاع والرأسمالية تأتي المرحلة الأخيرة التي لا بد أن تقع حتما وهي الشيوعية النهائية. المرحلة الأخيرة مرحلة سيادة الشيوعية وسيطرة الشيوعية على العالم كله حيث لا تلغى الدول لا دولة حيث لا أسرة حيث لا ملكية خاصة حيث لا قوانين ولا مبادئ ولا أخلاق إلا مبادئ الجود التابعة للطبقة الكادحة التي سوف تحكم العالم أجمع إليه، ويكون الفردوس الذي يحلم به الناس جميعا لكل حسب طاقته ولكل حسب كفايته. هكذا حلم الفكر الشيوعي أكثر. هذا في التطبيق أو المنهج النظري، وهو كما تعلمون هو تحوير لمنهج الجدري، المنهج الجدري أو الديالكتيكي الذي وضعه هيجل، الفيلسوف المثالي الذي هو أكبر فيلسوف ظهر في أوروبا في أطولها كلها أو على الأقل في القرن السابع عشر والعصر الحديث. فحور من عالم المثل الخيالية إلى عالم الواقع، وحور أيضا التطور الذي نادى به دارون لنظرية علمية بيولوجية أحيائية يعني، إلى أن وضع أساسا لتغيير الحتمية، التغير الحتمي كما تنادي به الماركسية، عندما يصبح العالم حتما وقهرا شيوعي. نسوق هذه الحقيقة لنقول أن الفكر الشيوعي يقول، ومن ضرورياته ولا يرد عن هذا المبدأ، أن العالم حتما سيصل إلى مرحلة الشيوعية المطلقة وحكومة أو دولة أو مجتمع البروليتاريا أي الطبقة الكادحة، ولا بد من ذلك. والتراجع عن هذه الفكرة هو هدم لكل الأسس الخمسة، هدم للتفسير المادي للتاريخ لأكمله، وبالتالي هو هدم لنظرية الماركسية ولنظرية الشيوعية المطلقة. هذا من جهة المنهج. أما من جهة التطبيق، فالشيوعية أولا أول ما وجدت كوجود حقيقي بغض النظر عن حكومة الكونيون الموجودة في باريس أو غيرها مما يسمى الشيوعيات الساذجة، وجدت وجودا فعليا في ثورة 1917 في الاتحاد السوفيتي، عندما ثار الشيوعيون، بل في الحقيقة ثار الشعب الروسي من الضغط الذي ضغط بالحكومات القيصرية وبالاضطهاد والظلم والإقطاع. ثار بعد أن توالت الثورات، طبعا أول ثورة في أوروبا الثورة الفرنسية 1789، ثم توالت الثورات، وآخر ثورة تقريبا هي الثورة الروسية 1917. عندما كانت الثورة أول من قام بها فئات لا يهمنا الآن الحديث عنها، وإنما يهمنا أن الشيوعيين تسلقوا وقطفوا ثورة الثورة بعد أشهر من قيامها وحولوها إلى ثورة شيوعية. وكان هذا أول انعقاد عن المراحل الخمس التي وضعها مارس، وذلك أن روسيا انتقلت من دولة زراعية إلى دولة شيوعية. هنا نقطة مهمة بالنسبة للتاريخ. كان الحاكم الأول هو لينين، وهو رجل يهودي معروف، وهو أول من حكم ونظر. اضطر لينين إلى توحيد جديد يتناسب مع المرحلة الموجودة. كارل ماركس وفريدريش إنجلز تنبأ بأن الدولة المهيئة لأن تكون شيوعية هي بريطانيا، والسبب أنها الدولة التي بلغت قمة الرأسمالية في ذلك الزمن. فبالتالي النقلة الطبيعية أن تكون من رأسمالية إلى شيوعية. أما النقلة من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الشيوعي معناها أنه لا مرور بالمرحلة الحتمية الجذرية التي هي المرحلة الرابعة، وهذا لا يمكن الخامسة. فلذلك يعني قصد الرابع إلى السادس. هنا كان لابد من هذه قضية، يعني قضية فكرية صاحبها في الواقع أن اليمين عندما حكم البلاد سلم الله سلم الحكم. طيب لمين سلم الحكم او كما زعم الى السوفيتيات او مذالك السوفيات المدمعات والبوليساريا، فعجزوا عن اداره البلاد، عجزوا طبيعي ان يعجزوا عن ذلك. وهنا تدخل لمين ولخطط مقصوده، واراد ان يحرف المسار عن التطبيق الحرفي للشيوعي. انقسمت الفئه او الشهره الشيوعيه على نفسها بتلك الأبناء، وظهر المصطلح المعروف وهو البلشفيك والموسفي. البلشفيك معناها الأكثرية، والموسفي معناها الأقلية. الأكثرية كانت على منهج وتدعي على منهج ليجيل، وكان منها جوزيف الثاني الطاغية المشهور. والموسفيك الأقلية كان لها نظرة في التطبيق تختلف، ولها تفسير للاشتراكية الحقيقية تختلف، وكان بزعامة فرانسيسكي. وحصل الانشقاق الأول، ومن هنا ظهر الانتقاد والقول بأن الشيوعية لم تطبق، وأن الانحراف وقع عن مبادئ لينين أن هذه مارك على يد لينين. يصبح لينين وانتهى 1925 وورث الحكم الطاغية الرهيب المستبد ستالين الذي دمر الشعوب ولا سيما الشعوب الإسلامية وقتل منها عشرات الملايين في مجزرة رهيبة بعد أن وعدت لهم الوعود المحسونة بأن حقب الخيطر وظلم وقد انتهى وأننا نحن رسل الإنسانية والعدالة والحرية وأن في إنسان المسلمين يجب عليهم أن يكونوا معنا يدا واحدة في هذا العصر الجديد الزاهي ليحقق العدالة والأخوة والمحبة. وخدع المسلمون بالطبع بل طائفة كثيرة منهم على الأقل خدعت بهذه الوعود المحسونة والأماني ثم أخذها انقضاض السبيل وبكل كراسة وعنف على الإبادة الجماعية للمسلمين والتهجير الجماعي حتى أن الجمهوريات الإسلامية كاملة هجر أهلها بالكامل وأحل محلها مستوطنون من روسيا ومن النصارى ونزح بهؤلاء المسلمين إلى سيبيريا وإلى المصالح في مناطقه. فترة التعليم هذه سماها غربتكم نفسه في كتابه إعادة البناء حقبة أو يعني مرحلة عبادة الفرد عبادة الفرد وهكذا كان بالفعل. ومع ذلك حتى غربتكم نفسه يعتبر للتعليم بأن ظروف الحرب والأوضاع الدولية أملت عليه بعض التصرفات وإن كان يرى أنها كافية للعبر. الشاهد مرت مرحلة التعليم كانت العلاقة فيها مع العالم فعلا متأثرة بظروف الحرب العالمية الثانية وكان الغرب والشرق غرب أوروبا وشرقها مضطرا للتعاون والانضمام في سبيل القضاء على النازية والفاشية على هتلر وموسوليني دول المحور محور الوقت دول الوقت كان لابد من شيء لهذا. فالتالين جعل هذا غطاء لحكم الاستبدادي المطلق ولتعديلات نظرية في المنهج الشيوعي فكرا وتطبيقا على ان الامر امر مرحلي وان المساله لن تتجاوز استثناءات املتها الظروف استثناءات نقطيه وبعد هذه الاجراءات الاستثنائيه بعد انتهاء الحرب يمكن ان تعود الامور الى مجاريها. ولكن قال الامل جدا وحكم على الطاغوت حكما طويلا وكانت العلاقة مع الغرب كما قلنا علاقة وئام بسبب الموقف الموحد من النازية والفاشية. عقب ذلك في نوجد الأحقاب سريعا حتى نصل للمرحلة الحالية عقب ذلك مرحلة خرسطوف. جاء خرسطوف وقال إن ستالين الحرب ولبد بسيادة ستالين تنفيذا فظيعا وقال لابد من العودة إلى منهج لينين العظيم. وهناك لا يكبر النقطة وهي حقيقة وقعت بعد أن تولى خرسطوف رئاسة الاتحاد السوفيتي وعقد اجتماعا موسعا للاجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي فعقد يتحدث له عن مساوئ لينين ومظالم واستبداد وديكتاتورية إلى آخره. فجاءته أوراق من جملة الأوراق جاءت ورقة مكتوب فيها أين كنت يوم كان ستالين يصنع هذا عن هذه الأمور أين كنت؟ والسؤال وجيد كان موجود كان في الوزارة مختلف كان في كل المساقات موجود ومع ذلك كان تاكسا والآن يلبس تنفيذا رهيبا فظيعا وكان دهية حديثا ككل هؤلاء وطمعا هم يهود يعني اليهود يهودي والسالين وقرصوه يهودي أيضا وابن جلوس يهودي. فقال من الذي كتب هذا الورقة ليتناقش معه؟ لم يرفع احد يده. من كتبها؟ قال له كنت انا في ايام السبيل حيث انت الان في ايامي. يقدر يتكلم القضيه واحده المهم ان المصحح ينتقد السابق وهكذا. خرسطوف مرحلته تميزت بما يسمى التحايل السلمي. كان معاصر خرسطوف الرئيس الامريكي القوي وهو جون كينيدي وهو الذي حدث في أيام أدلى صواريخ كوبا وغيرها وانتشر السلاح النووي في العالم وكانت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. اضطر الاتحاد السوفيتي أمام ضغوط كثيرة إلى إعلان ما يسمى بالتعايش السلمي والتعانس بين الشعوب وكانت المرحلة الحرب الباردة استمرت الحرب الباردة أن في الواقع قد اتفق الطرفان تقريبا على أن لا يبدأ أحدهما الآخر في الهجوم. وكان الهدف الشيوعي في هذه المرحلة طبعا أيضا يوجد كان الهدف يتلخص في تنشيط الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية وفي العالم الإسلامي وفي العالم الثالث كما يسمى لتقوم الثورات تلقائيا من داخل هذه الشعوب. الأحزاب الشيوعية تقوم بثورات وحينئذ تسيطر الشيوعية على العالم. وبذل الاتحاد السوفيتي لأيام خرشوف جهودا كبرى مبنية لنشر الشيوعية ومساعدات رهيبة ضخمة للأحزاب الشيوعية التي لم يستغلت بالعالم إلا أي فئة فيه. حتى الدول التي الغربية مثلا فيها سجل حربا للفكر الشيوعي كاملية مثلا وجدت الأحزاب الشيوعية واستطاعوا أن يقيموا كما تعلمون حتى في العالم الإسلامي قامت دول شيوعية وبعضها قامت ثورات شيوعية فجرت كما قام في السودان كما حدث في إندونيسيا تحكم عدة أيام في مثلها. وأما الأحزاب فأحزابها بقيت منتشرة وموجودة في الدول كلها وعن طريق دول عدم الانحياز وغيرها استطاعوا إيجاد مجالات أوسع للتغلغل الفكري والثقافي لنشر الشيوعية في العالم. ولكن الذي حصل انه عندما ذهب خرشوف وجاء دور بريجنيف بغض النظر عن رؤساء المقصود بريجنيف والرجل الباهر في المرحله هذه راى ان الامر لم يؤدي دوره المطلوب وان الوضع قد تفاقم داخليا وخارجيا ان الشيوعيه فازت او بالفعل فشل الذريعه في ان تسيطر على العالم وبقي لديهم في مرحله بريجنيف كان الامل معلقا في الحقيقه على الاحزاب الشيوعيه في اوروبا الغربيه ومدى ما اقل اليه من نجاح وعلى التغيير الداخلي اذ الانهيار الذي حدث في الاتحاد السوفيتي كان فظيعا جدا في المجال الزراعي حدث كذلك في المجال الصناعي تفوق الغرب تفوقا بعيد المدى. استيقظ العالم في اكثر المنطقه وبدا ينافس الشرق والغرب ظهرت اليابان ثم بدات تظهر كوريا وبعض الدول التي تريد ان تنافس فكان هناك خطر محدق بوجود الاتحاد السوفيتي كقوة عالمية عظمى وكان لابد من إعادة الحساب مرة أخرى وهنا اقتنع بشكل ما ميخائيل غورباتشوف. كان الأعضاء الجهد الشيوعي الكبار كلهم من العجائب تعد 70 أو 80 هذا الشاب هذا الوحيد الشاب الذي ربي على أعين الحزب بغض النظر عن الخلاف في هذه القضية على الحال لكن الأحداث الواضحة الجلية أن هذا الشاب الربي يجمع بين الذكاء بين الثقافة الواسعة بالفكرة الشيوعية بين الذهاء السياسي بين القدرة على إقناع الجماهير والخطابة كل هذه الصفات جمعت في ميخائيل غورباتشوف ورقي بسرعة إلى أن أصبح يمسك أو قادم على أعلى المناصب. وهنا طرف لابد أن نعرض له وهو أن الغرب تدخل إلى حد ما في إذكاء جماهيرية وشعبية غورباتشوف وفي فتح مجالات جديدة أمامه ووعود معقولة فيما لو قام بنوع التجديد الذي بيت له. ونستطيع نحن المسلمين وأي محل آخر يستطيع أن يقول إن وراء ذلك اتفاقا سريا ما وفرقا لكن نبقى نفرض الأحداث الظاهرية على الأقل حتى نرى ماذا كانت النتيجة. فجأة يبرز غورباتشوف ويبرز زعيما أوحدا كما يسمى كما برز ستالين وكما كان خرشوف وكما كان بريجنيف في فترة ما ويسيطر على أزمة الأمور حتى من القضايا البسيطة فقط نذكر بها عادية المسموعة عندما أريد أن يستعلى له كيف يصبح مستبدا أقوى قوة كان يمكن أن تقف أمام غورباتشوف هي طبعا الحزب. الحزب هو المنظم الفكري ويستطيع أن يسيطر إلى حد ما لكن المشكلة في الجيش فكان لابد أن يغير القيادات قيادة الاستخبارات وقيادة القوات الجوية والبحرية فكانت الحادثة القصة التي قصم ظهر البعير كما يقال وذلك تلك القصة الغريبة جدا والتي ذهلنا جميعا لها كل مرة في أي حدث من الأحداث العابرة دون أن تحلل التحليل السليم وهي قصة وقل على الأقل يتضرر نحن الإسلاميين ما حللت وما الغرب حللها قصة الطائرة الصغيرة الشراعية التي اشتقفها أو دخل بها شاب وعشيقته جعلت معه عشيقة لتبدو قضية قوية مغامرة حب واستطاع أن يقيم من ألمانيا ويخترق الحدود السوفيتية بطريقة الله أعلم من طريقة ما بتواطؤ طبعا وينزل في الساحة الحمراء ويقل المسؤولون في أقوى دولة في العالم كما تزعم والتي تريد أن تنافس أمريكا في حرب النجوم يقولون ويرون طائرة غريبة قد وقعت نزلت في الساحة الحمراء. أين الدفاعات الجوية؟ أين الرادارات؟ أين المراقبة؟ أين أسئلة كبيرة؟ بناء على ذلك قرر غورباتشوف أن هذا دليل على أن المجتمع يحتاج إلى تهديد، فيقال وزير الدفاع وقائد القوات الجوية وقائد كذا وقائد دفعة واحدة ينحى هؤلاء الذين أدوا إلى هذه الفضيحة كما قيل، وتخلص منهم وجاء بالعناصر التي يريد. بعد ذلك جاء عدة حوادث كانت ذريعة أيضا إلى الاستمرار في هذا الوهية، الزلزال كمثال الزلازل التي حصلت في أفيونيا. استطاع غورباتشوف بدهاية أن يوصفها توظيفا رهيبا، كيف يحكم الزلزال؟ طبعا حصل طبعا من الله معلوم، لكن أرسل الاتحاد السوفيتي للإنقاذ معداته الثقيلة وإيدادها هزيلة لا تستطيع أن تفعل شيئا. اضطر غورباتشوف والغرب مد يده بسرعة وإنسانية، إعادة الغرب عندما تهب نخوته الإنسانية في أي قضية غربية وتختفي تماما في أي قضية أو نخبة إسلامية، وإذا به يهب لرجة الأرمينية والزلزال، وإذا بالناس يرون العجب العجاب. قبل ذلك حدثت أيضا إشعاع الذري الذي تسرب من معمل تشيرنوبيل في الاتحاد السوفيتي، وقف الاتحاد السوفيتي أيضا عاجزا أمام السيطرة على آثار الإشعاع، ويأتي الغرب بالتكنولوجيا المتطورة ويستطيع أن يحاصر الموضوع. المقصود عدة أحداث غورباتشوف يوظفها لمصلحة أن هذا التخلف الفظيع الذي نعيشه كان بسبب التطبيق السيء للاشتراكية، كان بسبب عبادة الفرد، كان بسبب التجاوزات التي ارتكبناها واستطاع الأعداء أن يتفوقوا علينا إلى آخر ذلك. عندها غورباتشوف لم أصدر كتابه إعادة البناء قبل 3 سنوات تقريبا، وكان قد مضى على ما سماه إعادة البناء والبرستريكا 2.5 سنوات عندما طبع أخرج الكتاب، وكان هذا الكتاب شرحا لوجهة النظر غورباتشوف نفسه في إعادة البناء، يوجده في نقاط أو في أمور بسيطة. غورباتشوف يرى أن إعادة البناء ضرورية جدا، وأنه لا تلازم على الإطلاق عن الاشتراكية، وأنه لا يقبل أي مساومة على المبدأ، وأن مستقبل الإنسانية جمعاء مرهون بالتطبيق الحقيقي للمبادئ التي نادى بها مارس سليم، فهي قضية عنده لا تقبل النقاش. لاحظوا هذا شيء مهم لبعض الأخبار. ثم يطرح وضعا سياسيا جديدا، يقول مع هذا كله نحن جزء من العالم،
من فضلك أكمل الشريط.
نحن جزء من العالم، يجب أن نتعايش. تحدث عن العالم الثالث، تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، تحدث عن أوروبا بعد حديثه عن الاتحاد السوفيتي الطويل طبعا، تعرض لقضايا أهم قضية فيه، وهي التي نريد أن نصل منها إلى ما يجب علينا نحن المسلمين في هذه المرحلة الخطيرة، مسألة أن العلاقة بأوروبا كيف تكون والعلاقة بأمريكا كيف تكون، هذه مهمة جدا فنضطر أن نتجاوز عنها قليلا. لماذا؟ لنتحدث عن أوروبا الغربية ماذا كانت تعمل قبل إعادة البناء وأثناءها. كيف كان العالم الغربي يفكر؟ العالم الغربي سلاحه ووسيلته الكبرى للتنديد بالشيوعية وعيب وثلم وطعن الاتحاد السوفيتي أنه مجتمع كذب وإرهاب وفقر ومذلة، مجتمع لا إنسان، وهو كذلك. وفخر أوروبا الغربية ليس بأن لديها منهجا، لأن رسالة تقدمها للعالم، الفخر الوحيد بأن لديها الديمقراطية وإعطاء الحرية للشعوب، غير ذلك لا يوجد عقيدة محددة يمتلكها الغرب. إذن في ظل هذا بدأ الغرب يحس بالخطر المحبط به من جهتين، من جهة خطورة الاتحاد السوفيتي كقوة عقائدية ضخمة، هذه ناحية مهمة، من جهة أخرى خطورة الولايات المتحدة الأمريكية وهي قوة اقتصادية ضخمة. أوروبا الغربية طبعا بالذات وجدت نفسها محاطة بقوتين عظميين وهي التي تدعي أنها أساس الحضارة العالمية. لا يوجد لدى أوروبا شيء. تداعت أوروبا الغربية وقالت لا بد من وحدة أوروبية. بدأت طبعا بالسوق الأوروبية المشتركة كما تعلمون، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة الوحدة الأوروبية التي ستعلن، وبدأ بوحدة البرلمان الأوروبي، وحدة المواقف، وحدة القضايا، واستمرت في عملية مدروسة مبرمجة لتصل بعد سنتين تقريبا إلى إعلان الوحدة الكاملة بين دول أوروبا. هذا برنامج خطير ولم يكن يفوت ليفوت الرفاق في مصر. الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للموضوع بمنظار أن الغرب غرب كله، وتحاول تنظيف الوحدة الأوروبية لتضرب الاتحاد السوفيتي في العنف. روسيا في ظل هذا الوضع لديها مشكلة ألمانيا كما تعلمون، الجيوش المرابطة في أوروبا أكثر أو ترابط 700,000، تكاليف باهظة. لديها أيضا تحدي عالمي في أمريكا الوسطى، في الشرق، في كل مكان لابد أن تقع دولة تواجهها أمريكا وهي لا تستطيع ذلك، ظروف كثيرة. فكان لابد لغرب الشروط هنا نقطة مهمة، أن يقطع الطريق على توحد الغرب الأوروبي ضده وضد أوروبا الشرقية بأي شيء، بإعلان الديمقراطية يسلب الغرب الشعار الذي يلوح به ويفتخر به على العالم كله. ففتح أولا، وهذا نقطة أيضا مهمة، لم يبدأ بروسيا إنما بدأ بالدول الأخرى، بولندا لأن يعني العمال فرضوا أنفسهم بالقوة من سنوات وهم زائرون، ثم قليلا قليلا وكانت مجزرة رومانيا الفظيعة، وأخيرا التغيير الذي أعلن قبل كما قلت في هذا اليوم الأسبوع الماضي في الاتحاد السوفيتي نفسه، وهو أن الحزب الشيوعي لا يحتكر السلطة وإنما تكون حكومات ديمقراطية. هنا ضعضع العالم الغربي واهتز وشعر بالخطر فعلا، وبدأت التحليلات الغربية تختلف. طائفة من الغربيون أدوا الانتياء الكامل لهذه الخطوات الديمقراطية وتفاءلوا بمستقبل زاهي الإنسانية كما نسمع الآن ورد كثيرا، وأن الإنسانية والعالم الإنساني مقبل على مرحلة انفراج، وأن النظم الكومونية ستنتهي، وأن الدكتاتوريات ستسقط، وأن غير ذلك. وقالوا أن هذا نتيجة ثورة الإنسانية التفاعل الحرية في قلوب العالم الجديد. هذه كانت تحليلات. وتحليلات أخرى تقول لا، الاتحاد السوفيتي دائما يلدغ، الشيوعية لن يتنازل عنها، هذه حركة انكشاف، هذه عملية مخادعة. واختلفت التحليلات، ومن ذلك الذي يتتبع العملية يقول لا يمكن أن تكون هذه العملية مقصودة، كيف السقوط بهذه الخطة؟ ثم لماذا يجرم في كل دولة يسقط فيها الشيوعيون الحكم الحزب الشيوعي يسقط، يجرم في محله الشيوعيون الناقلون، الشيوعيون الإصلاحيون كما يسمون. فكأن فرانسيسكي الذي قتله ستالين عام 1940 كأنه عيد من جديد أو غيره، عن الدولية الثانية والدولية الثالثة والدولية الرابعة، مجموعات الأحزاب الشيوعية خارج الاتحاد السوفيتي. يرون أيضا الانفتاح الذي تقابل به الأحزاب الشيوعية في بلادها هذا الحدث، يقول لابد أن هذا أمر يدبر بليل ووراءه ما وراءه من خطر على أوروبا. على أي حال أطرح بعض التحليلات، يقول أن غرب السوق دسيسة أمريكية، يعني ربي على عين أمريكا ووضع ليهدم الشيوعية، وليأتي في مؤتمر مالطا ويقول لبوش نحن لن نتقاسم العالم معكم. والبعض الآخر يقول بالعكس أن غرب السوق هو الذي سيحتوي العالم ويريد أن يحتوي العالم عن طريق هذا الخداع. عملية تحليلات مختلفة، فسنقول نقتصر نحن على الأمور الظاهرة ثم لنا الحق جميعا أن نستنتج منها ما يمكن أن نستنتجه. القضية الأساسية هي الأحزاب الاشتراكية في أوروبا والشيوعية تكاد أن تكون هي الحاكمة في معظم كثير من دول أوروبا، في فرنسا، في إيطاليا، في البرتغال، في دول عدة الشيوعيون أو الاشتراكيون على الأقل إما حاكمون وإما لهم أحيانا فوق 40% من الأصوات في الانتخابات الحرة التي أجريت في دول أوروبا الغربية. إذا هناك عمق عمق شيوعي، عمق ثقافي فكري داخل أوروبا الغربية مؤيد لغورباتشوف. ثم إلى سحب غورباتشوف الأنظمة الدكتاتورية التي أثمت وسقط عليها الناس واستبدلها بأوضاع قليلة مما تطالب بها الأحزاب الشيوعية تقريبا في أوروبا الغربية، فيوفر على نفسه النفقات الباهظة المنافسة النووية ليدعم نصر الشيوعية في طريقة الفكر والثقافة. وقد صرح بأن نريد أن ننشر الفكرة عن طريق اقتناع الناس بها لا عن طريق إرغال الناس أن يكونوا شيوعيين كما كان في الماضي. واثق أن أوروبا الغربية ليست لديها عقيدة ولا مبادئ، وأن الشركات الأمريكية وغيرها كبرت تنظر الموضوع نظر عيبة. ثم إن أوروبا تقول يرى وقد صرح بهذا في عهد الولاء إن نحن الأوروبيين يقولون أوروبا بيت المشترك هكذا بالنص، وإنما نحن مثل في ثقف مثل ما في ثقف فأوروبا ألمانيا بريطانيا فرنسا روسيا ثقف في هذا البيت المشترك. فلماذا نحن حتى يقول لماذا الغرب يقبل على الثقافة الأمريكية ثقافة الجن ثقافة العم ثقافة الجريمة ويترك الآداب الإنسانية الأوروبية؟ نحن يجمعنا أدب واحد، يجمعنا حضارة واحدة، يجمعنا دين واحد. حتى يقول الدين وحدتنا أن الكاثوليكية واحتفلوا طبعا بمناسبة مر 1000 سنة على دخول الكاثوليكية إلى الاتحاد السوفيتي. يقول لماذا؟ لما نحن أوروبا شيء واحد. عندما ننظر إلى أنه ضرورة أن تعود ألمانيا دولة واحدة وتصبح منها القوات الأجنبية، روسيا جغرافيا موجودة في أوروبا بطبيعة الحال موجودة، لكن أمريكا إذا سحبت قواتها ستكون من وراء البحار. إذا هنا شيء نقطة أساسية في العملية الاستراتيجية العسكرية هي بين الدولتين. أوروبا إذا توحدت طبعا الإعلان الذي أعلن عن توحد أوروبا هو توحد دول كم يدخلها 325 مليون، ومعنى ذلك أنها أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد السوفيتي التي يدخلهما تقريبا 230 مليون، ف يعني كل منهم. فإذا أوروبا ستكون أقوى والثانية أوروبا تكون بجد احتواء هذا بطريقة أن يعني يضيف إلى 325 مليون يضيف إليها 270 أو 280 مليون الذين في الاتحاد السوفيتي، فتصبح أوروبا قوية. ويقول نحن لدينا خبرات، نحن لدينا تقدم في إنتاج الفولاذ في كذا في كذا، نحن أيضا لدينا موارد هائلة، نحن لدينا امتداد جغرافي كبير يوظف الأموال الغربية الأوروبية فيه. فلذلك الغرب ينفصل عن الولايات المتحدة الأمريكية. حتى يعني تكون نتيجة أن توجد أوروبا الموحدة والتي إذا ضمت لها أوروبا الشرقية مع الاتحاد السوفيتي شيء لا يكاد يصدق، أكثر من 700 مليون قوة بشرية وعلمية هائلة. وتجد أوروبا الغربية نفسها إما أن توافق وإما لا قيمة لها، شعاراتها محقودة، فتجد على الأقل أن الأحزاب الشيوعية فيها والاشتراكية تطالب وتقول لما لا ينضم الاتحاد السوفيتي إلى أوروبا الغربية؟ يقال دورة استبدادية، يقال انتهت الاستبدادية، انتهى الظلم، انتهت الاشتراكيات، الآن أحزاب ديمقراطية، لما لا تمد لهم يد العون؟ والشيوعية متغلغلة حتى في غير الأحزاب الشيوعية متغلغلة في أوروبا الغربية. فالنتيجة المتوقعة ستقتنع أوروبا بشكل ما على الأقل. وتعجبون لو سمعتم، وقد سمعتم طبعا نداءات غورباتشوف المتكررة بتعجيل مؤتمر الأمن القومي الأوروبي وإدخال الاتحاد السوفيتي ضمن هذا المؤتمر وأن تعلن أوروبا الموحدة ومن ضمنها الاتحاد السوفيتي. إذا سوف تتوحد أوروبا في شكل ما لتصبح 700 مليون أو أكثر قوة واحدة في مواجهة العالم. وبطبيعة الحال الأموال الأوروبية بدأت تتفق من المال الغربية وغيرها إلى الدول الأوروبية الشرقية، وهذا أقوى شيء من دول الغرب وهو الاقتصاد والوحدة الاقتصادية. يبقى هناك من أمريكا، هل تستسلم أمريكا بهذه السهولة وتعطي أوروبا شرقها وغربها لقمة سائغة للبطش؟ غير معقول، لا يمكن أن أمريكا التي أنست الناس كل أنواع الاستبداديات والاستعمار القديم باستعمارها القبيح الحالي للعالم كله تقريبا جوه وبحره، لا يمكن. وإنما أوروبا أو أمريكا وجدت عدة وسائل لتضغط بها على الاتحاد السوفيتي. وهنا وأرجو أن يعني عدم الواخذ على الاختصار لكن أضطر إليه، هنا ندخل في قضية ما يمس الأمة الإسلامية بالذات وبالنص. الولايات المتحدة الأمريكية يهمها أولا استرضاء إسرائيل لأن اللوبي اليهودي مسيطر عليها على الطرفين قبل، وفي الضغط للولايات على الاتحاد السوفيتي وعلى أوروبا الشرقية أولا تغيير الموقف من إسرائيل. وزير بستور يقول نحن من الدول التي أسست إسرائيل، يقول هذا في عهد البلاد، وليس لنا وقف معادل إسرائيل ونؤمن بحق إسرائيل في الوجود، لكن أنه ما في علاقات، أنه أشياء مواقف سياسية معروفة معلنة الأمم المتحدة الفيتو أحيانا ضد إسرائيل. لا، الآن أمريكا والغرب تضغط على الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية لهجرة اليهود أوروبا، وهي هجرة طبيعية جدا، وعلى غفلة الأمة الإسلامية وعلى غفلة الأمة كما تسمى العربية على غفلتها لا استيقظت لما رأت هذا الخطر المحدق، وأصبحت على أمثلة جميع الناس تقريبا الصحافة العربية والإسلامية مسألة الهجرة اليهودية، لأنه كما أعلنت لجنة التحرير وهي المصدر الرسمي على أي حال ما تعرض لهم انتفاضة فلسطين، ماذا تعرض لهم؟ أكثر من 10,000 بين أو بالجرحى أي تقارب العدد 60,000 بين جريح وسجين وقتيل، و300,000 حالة إجهاض متعمدة. هنا انظروا 300,000 حالة إجهاض متعمدة من اليهود لإجهاض النساء المسلمات في فلسطين. يقابل ذلك هذه الأيام المعدل الذي أعلن معدل 300 يهودي سوفيتي يقتلون يوميا إلى إسرائيل. العام الماضي قرابة 75,000 يهودي، وهذه السنة سيزداد، وربما العام القادم سيزداد أكثر فأكثر. وجود بشري مكثف وقرابة جميعا لا شك. إسرائيل بنت 200,000 وحدة سكنية جاهزة لاستقبال اليهود من أوروبا الشرقية، بمعنى إذا افترضنا تقديريا أن خمسة الأسرة تتكون من خمسة أفراد، فمعنى ذلك أن 1,000,000 يهودي سيصلون إلى الأرض المحتلة فلسطين الإسلامية، وأين يسكنون؟ يسكنون في المناطق التي فيها وجود إسلام الذي يوجد فيها العرب. هذه هي إحدى الأمور. الأمر الآخر أن بالنسبة لأمريكا، من مصلحة أمريكا من الناحية الاقتصادية أيضا التغلغل داخل الاتحاد السوفيتي وإمداده لبناء إنشاء المشاريع، والشركات الأمريكية تظهر كما هو معروف على الحقيبة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي مفتوح كما تقولون الآن جدا لمشاريع رهيبة تربح قبل منها الشركات الأمريكية أرباحا خيالية كبرى. أهم من هذا كله العدو المشترك للشرق والغرب الذي لابد أن يتوحدوا ليقفوا أمامه، أرنولد كينجي المؤرخ أكبر مؤرخ غربي في العصر الحديث، يقول نستطيع أن نتحاور مع السوريين، هذا في فترة الحرب الباردة، نستطيع أن نتحاور مع كل دين إلا الإسلام فإنه يظل العدو الأبدي لنا. هذه كلمة تفكر أن الساسه يعلمون ذلك وأكثر. أذكر مثالين عجلين فقط الآن للذكر والعلم إن شاء الله نستكمل على الحديث في الليلة القادمة نسأل الله. عندما قامت في الحدث في الجزائر وحدث في اليمن الجنوبية، الحدث الجزائري 3,000 امرأة شيوعية قمنا بمظاهرة تطالبنا بإلغاء دستور الأسرة لأنه ينص على أن شيء من الشريعة لا يصح. 3,000 امرأة. الرابطة الإسلامية وهي كتاب لدعوة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه أخرجت قيل 500,000 وقيل 1,000,000 امرأة مسلمة محجبة، ورفعنا شعارات وانتم رأيتموها جميعا في الناس وراء الصحف احكمونا بالإسلام، لا نريد إلا الإسلام، لا نريد إلا القرآن. ففزعت الشيوعيون فزعا رهيبا وغيره في الجزائر. ليس هذا الشاهد، الشاهد أعلن رئيس الكرام أنه إن وصل الأصوليون إلى الحكم في الجزائر فسأضطر للتدخل، تدخل العسكري. قال كما تدخل بوش في بنما، وهذا الحدث الثاني جمادى الأولى. ثم بعد ذلك الحدث الثاني وهو ما حصل في اليمن الجنوبية، حدث قد ينظر إليه أنه بسيط لفرصه الصحف، أنه قامت فتيات المدارس الثانوية أيضا ليس بسيط بمظاهرات يريدنا نفصل عن الطلاب ويريدنا الحجاب، وكان استنظار كبير طبيع من السلطات الشيوعية لهذا الحدث. وعلق هنا نفس القضية، الشاهد سعة طلب هنا كما طلب هنا مثلا قال طلب بإلغاء مادة التربية الرياضية في المدارس، طلب بالفصل دون الذكور والإناث، طلب بالحجاب، فظيع جدا لا يمكن أن يتخيل العقل في دولة إن كانت ماركسية حرفية. وآخر ما استجاب لعملية إعادة الجنة وبالمناسبة طبعا خذوها عابرة، ما طبق ما يريد غورباتشوف أن يطبقه في روسيا من التوحد مع الغرب تحت فشار إعادة الجنة، بدأت الدول السوعية أو الدائرة في هلك غورباتشوف تحاول أيضا أن تتوحد مع الجيران مهما اختلفوا، يعني نفس العملية، وهنا تأخذون العبرة واللذيذ بالإثارة يفهم. فهذه الحدثين تعطي قناعة أن العالم الصليبي الأوروبي يكمل الحقل الشديد على الإيطاليا. بدأت العملية في أمريكا بطريقة غريبة مع ما نشر ومع ما يوصل للحقل على الإسلام، لكنه كان محصورا في المثقفين تقريبا. كيف استطاع الأمريكان أن يجعلوا هذا الحقل الدليل على الإسلام يتوقد بطريقة شعبية؟ أنتجوا أفلام على مدى 3 ساعات أو 4 ساعات تتحدث أفلام خيالية بحتة تتحدث عن مستقبل أمريكا، منها فيلم مشهور اللي هو كيف إذا هدم الاتحاد السوفيتي أمريكا مثلا، وانتشر فيه على أكثر 100 مليون، ومعه أفلام أخرى كيف نهاية أمريكا تكون على يد رجل راكب جمل مؤمن من أتباع محمد، ويأتي ويحتل أوروبا ويدخل أمريكا ويدمر الحضارة الأمريكية، وهكذا يعني تختلف المضمون واحد. يؤدي هذا إلى أي شيء؟ الشعب يظل في مخيلته، وإن كان هذا يعني شيء كرتون أو شبه مثال الكرتون يعني، لكن في اللاشعور يترتب هذا هو العدل وهذا هو الحق. وللعلم هذا أيضا حدث عام في عام 1983، أمريكا الاستخبارات الأمريكية مولت أكثر من 120 نجمة لدراسة الإسلام، لدراسة الصحوة الإسلامية، يعني كان تقريبا أكثر من معدل ندوة كل 3 يوم لدراسة الصحوة الإسلامية في معظم الحال. الغرب والشرق حجر وخطر للعدو الأساس وهو العالم الإسلامي. كيف نتوقع إذا توحد الشرق والغرب؟ يعني أن أمريكا أمام هذا الموقف تتوحد مع الغرب نوعا ما، أقول لا نقل صورة الاتحادات، فيكون هناك اتحاد. فيقل الأمر إلى أي شيء والإخوة؟ يقل الحال إلى أن 1,000,000,000 على الأقل من الصليبيين أوروبا شرقها وغربها وأمريكا تصبح إرادة واحدة قرارا واحدا، لأي شكل اتخذ القرار لا يكون مهمة، المهم قرارا واحدا إرادة واحدة اتفاق موحد للوقوف في وجه هذا العدو الذي بدأ يستيقظ وبدأ يهدد العالم الغربي كما يقولون. كيف يكون مستقبل العالم الإسلامي في ظل هذه العملية إن استمرت الأمور كما هي عليه الآن، مع غفلة الأمة الإسلامية، مع ما تعانيه من التبعية السياسية والاقتصادية والفكرية، مع ما تعانيه من الفقر والانقسام، ليس على مستوى الشعوب ولا على مستوى الحكومات، بل على مستوى الدعوات، على مستوى الدعاة. لا يوجد دعوة إسلامية موحدة على الأقل تواجه هذا الخطر. كيف نتصور وضع العالم الإسلامي عندما يكون القرار الدولي واحدا وقد كنا نعاني الأمرين وهو مختلف؟ فلو أن ما يستطيع الناس في ظل الاختلاف الدولي أن يجدوا ثغرة أو منفذا، أو على الأقل نشر الأخبار إن انتهكت روسيا تنشر أمريكا أحيانا، أو هكذا أمور الخلطة السياسية تحدث شيء من الانفتاح الذي قد يعطي بعض الأشياء، لكن كيف لو توحد هذا العالم وهو يقدم على ذلك؟ هنا المستقبل الخطير جدا. وأنا أترك النتيجة والتحليل الأخير وماذا أتركه لكم ولكل إنسان، لأن قلت المهم لدي هو أن تتضح الصورة وأن تتضح هذا الخطر الدائم، لكن هذا لا يمنعني أن أطرح ما وصلت إليه من وجهة نظر لعلها تكون قلت أو فكرة أو نبلة على ما تصلون إليه إن شاء الله في تحليلكم الأوسع أفقا ونظرا مني. المستقبل الأمة الإسلامية قريب، الأحزاب الاشتراكية، الأنظمة الشيوعية، الأنظمة الاستبدادية الشمولية كما تسمى سوف تنتهي، سوف تنتهي فعلا، سوف تختفي، سوف نشهد العالم الإسلامي على سبيل الشخصي انفتاحا أيضا قريبا من الانفتاح الذي في أوروبا الشرقية، ولكن بحساب من هنا المشكلة. قد يسمح لبعض الجماعات والدعوات والحركات الإسلامية التي لها وجود شعبي يسمح لها بأن تشارك جزئيا في الحكومات الديمقراطية التي ستقوم على أنقاض الحكومات الشمولية الموجودة الآن في العالم العربي. سوف تنفتح العلاقات بشكل أكبر لأن الحرج ارتفع بالنسبة لروسيا ومرتفع من قديم طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ما في حرج أيضا. فسوف يكون الغزو الاقتصادي والثقافي والتبعية بشكل أكبر. هنا يجد العالم الإسلامي نفسه ينقسم إلى قسمين رئيسيين تقريبا. الدعوة يعني الدعاء اسم سيفرح بالوزارتين أو ثلاث الوزارات أو بعض النقابات وينسى القضية الأساسية ويندمج في هذا الواقع ومع الزمن سوف يرى أنه في النتيجة في النهاية يخسر قضيته كلها. الطرف الآخر وهذا الطبيعي لابد أن يوجد الطرف الذي يسميه الغربيون الأصوليون المتشددون المتزمتون إلى آخره لن يرضى إلا بالإسلام الواضح الجلي الكامل النقي. وهذا القسم أمامه أحد احتمالين إما أن يقضي عليه الحكم الأول لأن لم يتدخل الغرب وقد أكل الدرس الرهيب في أفغانستان وفي غيره لا يتدخل الغرب بشكل مباشر بل حتى عقائديا لا أتوقع أن يتدخل الغرب لأنه لو جاء بالشيوعية الاشتراكية أي فكرة الوجودية تقاوم لا يمكن أي إنسان عرف منها بالكتاب والسنة أو كما يسمونها الأصولية مستحيل يصدق أي فكرة غربية أصلا. فالحصانة يعني تلقائية لا يمكن أن يفكر فيها الغرب لكن قد يحلم منها ربما فيها. نقول سيقضي إلا يقضي عليه الغرب واسطة الطرف المعتدل كما يسمى أن يؤمن بالمدير الإسلام الإسلام الموضة الإسلام المتطور. وإن شاء الله الليلة القادمة إن شاء الله الحاضرة القادمة إن شاء الله سيكون تركيز فيها على هذه القضية ثانية. لكن المهم الآن نتحدث كيف رؤيتنا البسيطة لهذا المستقبل. المرحلة أو التوقع الثاني أنه لا تسيطر هذه الدعوات السنية التي تعتمد على الكتاب والسنة ويكون لها قوة وتسيطر على زمام الأمور. فماذا تكون النتيجة إذا لم يستطع الغرب أن يقضي عليها عن طريق التدخل الداخلي عن طريق الحركات الداخلية؟ فلا بد أن يتدخل الغرب أكثر كما أنذر وتوعد مثل وغيره. وهنا لأن الغرب سيجد نفسه لا مفر له من المواجهة. هل بإمكان الغرب أن يواجه الغرور الكبرياء التكنولوجيا المتفوقة حرب النجوم إلى آخر كل ذلك يهيئ للغرب الاشتباك المباشر والإنزال المباشر في الأرض الإسلامية؟ ماذا تقول النتيجة إذا حصل الإنزال المباشر؟ ستكون النتيجة أن الأمة الإسلامية تهب هبة رجل واحد. يعني فكثنا سيخسر الغرب في هذه المرحلة وخسر طبعا سيخسر الغرب الطرف البيتيه المعتدل أو أكثر على الحال وسوف تستيقظ الشعوب وستكون هنالك مواجهة عامة كما حدث في أفغانستان. يعني مثلا كان بسيط طبعا واضح أفغانستان قضية واضحة الحمد لله لكم. يعني لو أن أيام الملكية بقيت أمريكا تسيطر على الأوضاع في أفغانستان عن طريق الملك مثلا والحكومة الملكية الفاسدة الموجودة البعيدة عن شرع الله والاهتداء بهداه وتحقق كل شيء أمريكا من خلاله لو أن ذلك حصل لم يكن لدى الشعب الأفغاني المسلم هذا الوعي الآن بالأحداث والخطر ولم يكن هذا الجهاد أليس كذلك؟ لأن غير المشعوب هذا الذي حصل. لكن نتيجة العدوان المباشر الإنزال المباشر هب خرجه الواحد الحمد لله. فهنا استثار العالم الإسلامي والغرب المتفوق تكنولوجيا ستدفعوا هذه القوة والحقد الصليبي إلى القضاء المباشر والإنزال المباشر للإيديولوجيات الغربية. طبعا ليس سرا أن أكثر من 250 ألف جندي أمريكي يتدربون في صحراء وسط الولايات المتحدة الأمريكية وسط الغرب تقريبا على حر الصحراء وهؤلاء يعدون لأي إنزال فريق بأي وقت من الأوقات. وهذا كل الذي يعيشه العالم كله وغير ذلك. النحرات الحاكمة الأساطير تملى جميع البحار والفلجان والمناسب والإنزال هذا في أبسط ما يمكن فتكون مواجهة حاسمة عليه. فتتوقف خوفناكم. الوضع الوحيد جدا ويجب ان نقوله ناخذ الجد، لكن لابد من قضيه اذكرها واخبرها. نحن لا نتمنى لقاء العدو كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انفع وازجى للاسلام المواجهه المباشره مع الغرب من وجود انظمه نفاق واسلام امريكاني او اسلام مروض كما يقال عنه. هذا انفع للمسلمين واسرع باليقظه، وهي امه لو كان لدي وقت فقط لاعرف لكم اثار الحروب الصليبيه، كيف ان الحروب الصليبيه والهجم الصليبيه ايقظ الحروب الاسلاميه. اذكر لكم اثرا واحدا ما اتكاد، عندما قدمت الحمله الصليبيه الاولى كانت في دمشق اكبر مدينه اسلاميه في بلاد الشام، التي استهدفها الصليبون مدرسه واحده، مدرسه واحده فرعيه، يعني كانها كليه طبعا لاخبار من اخر. لكن عندما كان صلاح الدين كان ما يقارب 100 مدرسه في دمشق. الوعي، العلم، العلم يا شباب، العلم اهم شيء. هذا يؤدي الى الامه تعي وتعرف الى اي شيء ترجع، الى العلم والى الدقه العلميه والتحليل العلمي في كل شيء والمواجهه العلميه. على ما يملك صلاح الدين كان ابن قبال رحمه الله صاحب المغرب، وكان العلماء الاجداد الذين واجهوا الستار في الاسلام التيميه ايضا كان في وسط المعمعه يرفع الحلاس. المقصود تستيقظ الامه في القرن الخامس، قرن الهبوط، قرن الموت، قرن الضعف، القرن الذي سيطر فيه الرافضة على العالم الإسلامي، سيطر فيه الباطنية، يعقبه بعد شيخ الإسلام الإسلامية تلك الحياة العجيبة. انظروا الآن نحن الأمة الإسلامية الآن على أي ثقافة تعيش، على أي علم تعيش، بعد علم السلف قطعا بعد كتب الحديث الرسول القديمة، لكن انظروا فقرأ لنا ابن تيمية، ابن قدامة، ابن حجر، النووي، الذهبي، المزي، ابن كثير، ابن رجب، سبحان الله. متى ظهر هؤلاء الأجداد؟ بعد مرحلة الحروب الصليبية والتكاثر.